السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي يشن غارات جديدة على مواقع داعش في العراق وسوريا. دمشق تعلن استعدادها للمشاركة بلقاء تشاوري مع المعارضة السورية في موسكو. إندونيسيا تعتقل 6 أشخاص للاشتباه باعتزامهم الانضمام لداعش. وشرطة البحرين تعلن أنها ستحقق مع أعضاء جمعية الوفاق بسبب تجاوزات في مسيرة. أعلنت قوة المهام المشتركة أن طائرات الولايات المتحدة وحلفائها نفذت 12 غارة جوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا اليوم السبت. وقال بيان للقوة إن 6 ضربات جوية قرب مدينة كوباني السورية دمرت مبان ومواقع قتالية وعربات تابعة لتنظيم الدولة. وأضاف البيان أن الأهداف التي قصفت في العراق تضمنت مبان وعربات ومصفات نفط تابعة للتنظيم في 6 ضربات جوية قرب الأسد والموصل والفلوجة والقائم وبيجي. أعلنت دمشق السبت استعدادها للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو بهدف استئناف محادثات السلام العام المقبل لإنهاء الصراع السوري. ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين القول:
أكدت سوريا استعدادها للمشاركة في اللقاء التمهيدي التشاوري في موسكو حرصا على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج من الأزمة. مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين صرح أنه في ضوء المشاورات الجارية بين سوريا وروسيا حول عقد لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو يهدف إلى التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي، تؤكد سوريا استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء.
نص التصريح الرسمي كما أذيع في نشرة الأخبار التي عرضها التلفزيون السوري. هذا وقد نقل عن أعضاء المعارضة السورية القول إنه لا توجد أي مبادرات في إشارة إلى خطة اقترحتها روسيا. هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض اجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في القاهرة السبت وقال في مؤتمر صحفي لا توجد أي مبادرة كما يشاع. وأضاف أن روسيا لا تملك أي مبادرة واضحة وما تدعو إليه هو مجرد دعوة للاجتماع والحوار في موسكو بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أعلن مصدر عسكري سوري أن قوات الجيش قتلت العشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش في محافظة دير الزور. وأكد المصدر العسكري أن وحدات من الجيش نفذت ضربات مركزة على تجمعات تنظيم داعش في قرية الجفرة قرب مطار دير الزور العسكري وأوقعت عشرات القتلى في صفوف التنظيم بينهم مقاتلين من جنسيات أجنبية وتدمير عدد من الآليات المدرعة. وأضاف المصدر أن القوات السورية قصفت عدد من أحياء مدينة دير الزور التي سيطر عليها تنظيم داعش. في مدينة عين العرب كوباني قالت مصادر ميدانية لإذاعة العراق الحر أن تنظيم داعش فشل في هجوم مباغت كبير شنه على الجبهة الغربية من المدينة التي ظلت هادئة نسبيا طيلة الشهر الجاري، كما نفذ التنظيم عدة هجمات في محور مدرسة البنات ومنطقة بوطان شرق المدينة.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين. ذكر ناطق باسم الشرطة الإندونيسية أن الشرطة ألقت القبض على 6 أشخاص السبت للاشتباه في أنهم اعتزموا السفر إلى سوريا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية. وأفيد بأن أي اتهامات لم توجه إلى 6، كما لم يتسنى الحصول على تعليق فوري منهم بحسب ما أفادت رويترز. ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشرطة ستحقق مع أعضاء كبار في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة بسبب ما وصفت بتجاوزات ارتكبت أثناء مسيرة تطالب بالديمقراطية. الجمعية قالت إن أمينها العام الشيخ علي سلمان من بين الذين سيتم استجوابهم وأن وحكومية ضخمة أحاطت بمنزله. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحرة بمتابعة سجلت معه في النشرة الإخبارية السابقة. ميخائيل، أنت اليوم في زيارة إلى الخطوط الأمامية بشرق البلاد، أين بالتحديد؟
أنا الآن في أحد قواعد الكتيبة للمتطوعين التي اسمها حيدار. هذه الكتيبة منتشرة في شرق أوكرانيا قرب مدينة شاستي. مدينة شاستي تقع على بعد عدة كيلومترات من خطوط التماس مع الانفصاليين، والجنود من الكتيبة قالوا لي أن اليوم كان يوما هادئ، ولكن صباح اليوم شنت قوات الانفصاليين هجوما على مدينة تريوخ إزبينكا القريبة من شاستيا، ولكن المتطوعين صدوا هذا الهجوم وأصابوا الدبابتين من الدبابات الأربع التي أسلحتها قوات الانفصاليين.
كان هذا مراسل إذاعة العراق الحر في أوكرانيا ميخائيل ألندرنكو. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أجدد الترحاب والتحية لكم أعزائي المستمعين، نبيل الحيدري وعدد من زملاء المراسلين من خلال تقاريرهم نرافقكم خلال هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر. من مواضيعنا: جهود لتعويض فقدان إنتاج الحبوب من محافظة نينوى بسبب سيطرة داعش، والميسانيون يجددون الحديث عن البترودولار أو الإقليم، وكوباني ونساؤها المقاتلات تحولت إلى عنوان إعلامي شهير، ومختبرات عراقية تحصل على شهادات دولية مهمة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة زميلنا خضير الشايع. مستمعي الكرام، تلافيا للنقص الكبير في إنتاج الحنطة والشعير بسبب خروج محاصيل محافظة نينوى ومناطق أخرى سيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، تتجه وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتوسيع مساحة الأراضي الزراعية في المناطق الوسطى والجنوبية من خلال توفير المياه وزيادة غلة الدونم الواحد. تقرير لمراسلنا عمر عبد الرحمن من بغداد.
أعدت وزارة الزراعة خطة لتعويض الخسائر التي حصلت في محصولي الحنطة والشعير في محافظة الموصل والمناطق الأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش. وقال وكيل وزارة مهدي ضمد القيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية لتوسيع المساحات الزراعية الموجودة في محافظات الوسط والجنوب مع توفير إيرادات مائية مناسبة لها.
وسعنا بعض المساحات اللي موجودة في محافظات الوسط والجنوب بما يتناسب مع تحقيق إيرادات مائية إليه بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية. المشروع الثاني الموازي له هو مشروع برنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق اللي يركز على زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، ونجحنا بها لأنه أصناف وسلالات استنبطناها زائدة الحزمة الزراعية والمكافحة راح تكون هو عامل مساعد للتخفيف من ما فقدناه في محافظة نينوى والمحافظات الأخرى.
لكن رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب فرات التميمي استبعد أن تكون خطة وزارة الزراعة هذه ذات جدوى لسد النقص الحاصل في منتوج محصولي الحنطة والشعير.
كان إنتاج هذا الموسم يعني بالنسبة للحبوب الحنطة هو فوق المتوقع. العراق انتج أكثر من 3 مليون طن حنطة، لكن بدرت عصابات داعش وأثناء الموسم الحصاد على بعض المناطق التي تعتبر منتجة نينوى وكركوك، لكن نعتقد إحنا هذه المحافظات الجنوبية والقناص الأوسط ما راح تقدر تغطي هذه الكميات اللي كانت تنتج في المحافظات الشمالية باعتبار أنه شحة المياه والأراضي غير صالحة للزراعة، بعض الأراضي غير مستصلحة، فأعتقد عوامل الإنتاج في هذه المحافظات غير متوفرة مقارنة بمحافظات الشمال.
إلى ذلك أيد عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية محمد عسكر ما ذهب إليه التميمي، مطالبا في الوقت نفسه بشمول الفلاحين في تلك المحافظات بالقروض الزراعية وإعادة توطينهم ودعمهم نتيجة لتضرر أراضيهم وهجرتهم منها.
حتى إن وجدت خطط فمساحات الأراضي، أراضي الوسط والجنوب مليئة بالأملاح والأراضي غير الخصبة غير المنتجة، فعلا عندنا محافظة الوسط صحيح بها إنتاج زراعي ولكن كيف يغطي محافظة نينوى ومحافظة كبيرة جدا كانت تنتج آلاف الأطنان من الحنطة؟ يعني حتى لو كانت خطط لوزارة الزراعة فهي تبقى خطط صغيرة وأحادية الجانب. ناشد كل المسؤولين أنه ينتبهون إلى إخوانهم في المحافظات الساخنة والمحافظات اللي ساحتها العصابات الإجرامية، لن يمدونهم يد العون، وإن شاء الله من يبدأ التطهير نطالب يعني مطالبة شديدة بإعطائهم القروض لإعادة زراعتهم وإعادة توطينهم.
عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، مع قبول المحافظات المنتجة للنفط على مضض بموارد البترودولار الواحد، إلا أن البعض في ميسان يدعو إلى زيادة الموارد إلى 5 دولار أو التوجه لطرح فكرة تكوين الأقاليم وفقا للدستور. أراء بهذا الشأن تابعها من مدينة العمارة مراسل الإذاعة سلام ظافر.
هددت الحكومة المحلية في ميسان بإعلان المحافظة إقليما في حال عدم صرف الحكومة المركزية مستحقاتها المترتبة من إنتاج النفط، وطالب رئيس مجلس المحافظة منذر الشواي في حديث مع إذاعة العراق الحر بتطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21، والذي منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولار عن كل برميل منتج أو مصدر من المحافظة.
المحافظات المنتجة للبترول كانت تأمل أنه تحصل على 5 دولار للبرميل المنتج والمستخرج، ولكن للأسف للظرف اللي مر به العراق الآن من وضع الأمني والوضع الاقتصادي أعتقد اقتنعت بالواحد دولار. لكنه السؤال اللي يطرح، إذا لم يصرف هذا المبلغ ما هو موقف الحكومات المحلية من الحكومات المركزية؟ وبصراحة أنه أعتقد أنه الموقف راح يكون أشد وأقوى. طالبوا بقانون 21 لربما أنه حذو محافظة البصرة بإنشاء أقليم.
من جانبه أكد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهل بزوني أن مسودة قانون النفط والغاز المعدة همشت المحافظات المنتجة للنفط، محذرا في الوقت ذاته من رفض القانون واللجوء إلى خيارات تشكيل الأقليم في حال عدم إنصاف المحافظات المنتجة للنفط. حسب قوله،
عند الاطلاع على مسودة قانون النفط والغاز حيث لاحظنا عدم وجود هيئة محلية تستطيع إبرام العقود وتستطيع أيضا التنقيب أسوة بالهيئة الإقليمية التي سوف يصار إلى إضافتها إلى قانون النفط والغاز. ونحن حقيقة في محافظة ميسان إذا لم يتم إعطاء الحقوق كاملة للمحافظات المنتجة للنفط سوف يكون هذا القانون عرضة للطعن من قبل الحكومة المحلية في محافظة ميسان. كذلك أيضا فنحن أيضا سوف يكون لنا موقف آخر بشأن إعلان الأقاليم وتشكيل تلك الأقاليم، ربما يكون لنا تنسيق مع محافظة البصرة بهذا الاتجاه.
مواطنون ممن تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر شكوا حالة الفقر ونقص الخدمات والبطالة التي تعيشها المحافظات المنتجة للنفط، مطالبين بتخصيص الأموال لتلك المحافظات حتى تتمكن من استثمارها في المشاريع التي هي بحاجة إليها في مختلف القطاعات.
إلى متى تبقى البصرة وميسان وغيرها من المحافظات المنتجة للنفط والتي تعتمد عليها في موازنة العراق وتبقى محافظات هذه المحافظات تعاني البطالة والإهمال وتراكم النفايات وعدم وجود الموازنات المالية وأبنائها يعيشون فقر مدقع؟ إلى متى هذا الإهمال؟ على الحكومة المركزية أن تراعي هذه القضية جيدا. الحكومات المحلية بحاجة ماسة إلى الكثير من الاهتمام.
عدم صرف المخصصات الخاصة بالبترول وكذلك لحد عدم قرار الميزانية جعل المدينة والمحافظة في كارثة حقيقية ومأزق حقيقي للحكومة المحلية، حيث أن هذه التمويل الذي يدخل إلى خزينة المحافظة قد يعمل إلى إنشاء بعض المشاريع في مجال الإعمار وفي مجال التشغيل.
يشار إلى أن محافظتي البصرة وذي قار كانتا قد هددتا في وقت سابق تشكيل الأقاليم في حال عدم تخصيص مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IR AQ HUR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم، أنا علي من محافظة يالا، منتسب مكتب السيد الوزير. تعرضت إلى انفجار وفقست عيني وبطني تفلشت، كل مصاري بلاستيك ودي أفقطة في يسرى وإذاني تفلشت وكل جسمي أزاع من لحم طار. أرجو من إذاعة الحر أن توصلوا صوتي للمسؤولين وسيد وزير الداخلية، لأن حد الآن لا تعويض من لجنة تعويضات ولا قطعة أرض، والحد الآن بس الراتب الاسمي يعني ديطونياء الكلي. فأنا أريد من توصل صوتي عراق الحر إلى الوزير أن حتى يعطيه تعويضات، حد الآن لا تعويضات لا قطعة أرض، وأن يكون عمري 121 سنة. وأرجو توصل صوتي، وبارك الله بكم، السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حولت الحرب والصراع المسلح منذ أشهر مدينة عين العرب كوباني سورية إلى بؤرة استقطاب خبري في الوكالات العالمية، وتصدرت المرأة الكردية الكوبانية المقاتلة الأخبار في دفاعها عن المدينة ومواجهة مسلحي تنظيم داعش، متابعة عن المدينة التي دخلت التاريخ وكادت تخرج من الجغرافيا، مع مراسلنا من دمشق خليل حسين.
قبل منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي لم تكن مدينة عين العرب كوباني معروفة لدى الكثير من السوريين، فهي واحدة من المناطق المنسية في ريف حلب الشمالي، إلا أنها وخلال أيام قليلة تصدرت عناوين وسائل الإعلام العالمية وأصبحت حديث كبار مسؤولي الدول العظمى. بداية شهر أيلول الماضي هاجم تنظيم الدولة الإسلامية داعش منطقة عين العرب منطلقا من قاعدته الأساسية محافظة الرقة، وبفضل الأسلحة التي حصل عليها من مخازن الجيش العراقي استطاع التنظيم خلال أسبوعين السيطرة على أكثر من 300 قرية ومزرعة، حتى وصل إلى تخوم المدينة وبدأت معركته مع وحدات حماية الشعب، وسيطر التنظيم على أكثر من نصف المدينة. إدريس نعسان نائب رئيس العلاقات الخارجية في كوباني قال لإذاعة العراق الحر: صمود المدينة يعود لأبنائها الذين وقفوا في وجه أعتى تنظيم.
هذه المدينة الصغيرة التي تمتلك إمكانيات بسيطة خاصة من الناحية العسكرية أدهشت العالم بصمودها ومقاومتها لتنظيم إرهابي عرف بأنه قادر على إخضاع أي مدينة أو أي جغرافية مهما كانت لديها من الأسلحة ومن المعدات، قادر على إخضاعها خلال فترة قصيرة. ولدينا أمثلة كثيرة، الموصل والرقة وغيرها من المواقع التي خضعت لسيطرة هذا التنظيم خلال ساعات أو خلال أيام معدودة. ولكن كوباني التي قاومت طيلة 45 يوم بإمكانياتها الذاتية والشعبية دون أي دعم من أي جهة خارجية.
أبرز ما نقلته عدسات المصورين من كوباني وجوه تلك الفتيات الكرديات اللواتي كان لهن دورا مهما وبارزا في معارك المدينة، لا سيما وأن النساء يشكل أكثر من 30% من المقاتلين المدافعين عن المدينة، ولعل بريفان المقاتلة الكردية التي فضلت الانتحار على الوقوع بالأسر في التنظيم داعش أبرزا. بروين إبراهيم رئيسة التجمع الديمقراطي الكرد السوريين متحدثة لإذاعة العراق الحر:
المقاتلات الكرديات أظهروا بعين العرب بسالة وشراسة، لكن نحن بنعرف أنه منذ وقت كان هناك أيضا الكرديات يظهرن على الساحة السياسية. نحن بنعرف أنه الأحزاب الكردية كانت قيادات كرديات، لكن عندما طلب يعني الدفاع عن الأراضي السورية المقاتلات الكرديات حملنا السلاح.
أمام التحدي الذي واجه كوباني اجتمع قادة السياسيين الكرد في أربيل برعاية رئيس الإقليم مسعود البرزاني واتفقوا على تشكيل الهيئة الكردية العليا تشرف على إدارة المناطق التي يقطنها الكرد في سوريا كبداية اعتبرها السياسي الكردي هوشنيك أوسي خطة لطول الخلافات السياسية.
ولادة مرجعية سياسية يفترض أن تكون قد طوت صفحة مريرة وطويلة من الخلاف السياسي بين أحزاب المجلس الوطني السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي والسلطة التي أعلنها من جانبه، بحيث أصبحت هذه الأحزاب مشتركة في هذه الإدارة في إطار المرجعية السياسية الكردية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
صمود عين العرب كوبان الأسطوري بنظر البعض نتيجة المقاومة الشديدة من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبعض كتائب الجيش السوري الحر، ولا ننسى طائرات التحالف الدولي وقوات البشمركة التي دخلت لأول مرة للقتال في سوريا. هذه القوات مجتمعة، وبحسب البيانات الصادرة على المسؤولين في المدينة تقول أنها كبدت مسلحي داعش أكثر من 3000 قتيلا، إلا أن الناشط الكردي رامان كنجو قال بأن القوات المدافعة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح أيضا.
عدد الشهداء الكرد القوات الكردية تقريبا ما يقارب حوالي 1700 شهيد. القتلى في داعش تفوق هذا العدد بمرتين أو ثلاث.
صمود مدينة عين العرب كوباني في وجه تنظيم داعش أدخلها التاريخ، إلا أن المعارك في المدينة وقصف طائرات التحالف أخرجها من الجغرافيا وحولها إلى مدينة مدمرة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، حصل العراق على شهادة اعتماد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لدقة فحوصاته المختبرية على المعادن والأجهزة بما يتطابق والمعايير الدولية. من جهة أخرى، بيّن ممثل منظمة اليونيدو الدولية أنه من المؤمل أن تحصل مختبرات عراقية في مجال الزراعة والأغذية على شهادات مماثلة. انعكاسات ذلك وتأثيراته يتابعها تقرير الزميل حازم الشرع من بغداد.
منحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو أول شهادة اعتماد دولية لمختبر عراقي متخصص بفحص المعادن، ما يعني رجوع العراق إلى المجموعة الدولية في مجال المختبرات المعتمدة عالميا. وبين الخبير في اليونيدو محمد سعد أن حصول أول مختبر عراقي على شهادة اعتماد دولية سيعطي مصداقية لمعايير جودة المنتجات العراقية، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع صادرات البلاد وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية والصناعية.
المنتجات التي سيتم فحصها في المختبرات في العراق لن يتم فحصها وسيتم في أي بلد آخر، وسيتم الاعتراف بشهادتها وبنتائج ودقة الفحوصات في المختبرات العراقية على مستوى العالم كله. هذا الأمر بيسهل كثيرا من حركة البضائع داخل وخارج العراق، وبيعطي مصداقية كبيرة للمنتجات العراقية، ويساهم بإذن الله في زيادة الصادرات والاهتمام كثيرا بالمنتجات العراقية في المستقبل.
ولفت سعد إلى أن العام المقبل سيشهد اعتماد أول مختبر طبي دوليا في العراق، وما سيحمله هذا من دقة لنتائج الفحوصات الطبية الصادرة عن المختبر وتأثير هذه النتائج الإيجابي على صحة المواطن. وأضاف الخبير في اليونيدو أن عددا من مختبرات المياه والأغذية ستمنح شهادة اعتماد دولية، ما سيضمن نتائج دقيقة لا تحتاج إلى مختبرات معتمدة دوليا لإعادة فحص المنتجات الغذائية العراقية عند تصديرها.
في خلال العام القادم أن يبدأ اعتماد أول مختبر طبي، وبالتالي سيشعر المواطن عند إجراء الفحوصات في مختبر طبي سيطمئن إلى دقة النتائج الصادرة عن المختبر، وهذا أمر مهم جدا لصحة المواطن. أيضا هذا العام والعام المقبل ستبدأ اعتماد المختبرات في مجال المياه وفي مجال الأغذية، وأيضا ذلك يضمن دقة النتائج للفحوصات التي تقوم في مجال الأغذية.
ويشدد الخبير الاقتصادي والصناعي باسم جميل أنطون على ضرورة مواكبة التطورات الخاصة بالمختبرات المعتمدة دوليا حتى لا يتم سحب هذه الشهادات منها وبالتالي الإساءة إلى معايير الجودة المستخدمة عراقيا.
الصناعة العراقية لا يمكن أن تنمى وتتطور بدون وجود مختبرات ومواصفات نوعية حتى تحقق هذا الغرض المنشود، وهذا يكمن بآليات عمل مع شخوص من الكفاءات. هذه الوظائف تعلم لا يمكن أن تتوزع بين الأحزاب والكتل السياسية، يحتاج ناس مهنيون مختصون بهذه العملية في مجالات فحص المعادن، فيزيائيين كيميائيين للمحافظة على هذا الإنجاز.
ويسعى العراق لاسترجاع مكانته ضمن معايير سوق الجودة بعد سنوات من الحروب والأزمات منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي كانت سببا رئيسا في تردي بناه التحتية. حازم الشرع، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية. تستخدم اليوتيوب بانتظام، اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت دمشق السبت استعدادها للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو بهدف استئناف محادثات السلام العام المقبل لإنهاء الصراع السوري. ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر بوزارة الخارجية القول إن حكومته مستعدة للمشاركة في هذا اللقاء انطلاقا من حرصها على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج للأزمة. نقلت فرانس برس عن مصدرين مطلعين أن وحدات حماية الشعب الكردي استعادت خلال الأيام الأخيرة أجزاء واسعة من مدينة عين العرب كوباني السورية الحدودية من تنظيم الدولة الإسلامية مدعومين بغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ذكر ناطق باسم الشرطة الإندونيسية أن الشرطة ألقت القبض على 6 أشخاص السبت للاشتباه في أنهم اعتزموا السفر إلى سوريا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية. ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية السبت أن الشرطة ستحقق مع أعضاء كبار في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بسبب ما وصفت بتجاوزات ارتكبت أثناء مسيرة طالب بالديمقراطية. ذكر مسؤولون أفغان السبت أن القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قاتلت عن طريق الخطأ 3 مدنيين في ضربة جوية قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لانسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل سنتوجه إلى كركوك لننقل شكاوى مواطنين من نقص الطاقة الكهربائية في المدينة. أما الآن فنبقى في بغداد، حيث خول مجلس الوزراء وزارة الخارجية التفاوض مع إيران بشأن الحدود، علما أن آخر اتفاقية وقعت بين البلدين بشأن الحدود كانت في عام 1975، ومن شأن الاتفاقية الجديدة إذا ما تم توقيعها أن تحل محل هذه الاتفاقية القديمة. رامي أحمد معه التفاصيل.
خولت الحكومة العراقية وزارة الخارجية بمهمة التفاوض مع الجانب الإيراني لإيجاد حل شامل فيما يخص مسألة الحدود بين البلدين. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر إن التفاوض مع إيران سيشمل الأنهار المشتركة وانحراف شط العرب باتجاه العراق، على أن يكون التفاوض هذه المرة شامل ونهائي، مضيفا القول إن العراق يعول على الأجواء الإيجابية بين البلدين لحسم هذا الملف.
هناك حاجة دائما لإطار مسألة الحدودية بين العراق وإيران. من هنا جاء توجيه مجلس الوزراء لتخويض وزارة الخارجية بالتفاوض مع الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى حل شامل ونهائي، طبعا مع مراعاة موضوع الأنهار الحدودية المشتركة وأيضا موضوع الانحراف المستمر لمسار شط العرب باتجاه الأراضي العراقية. هذه أيضا نقطة مهمة في مسار أي حل نهائي. اليوم هناك جو سياسي وعلاقة بين البلدين أكثر إيجابية من مراحل سابقة، ربما هذا يشجع من أجل خلق ظروف مناسبة.
في السياق ذاته أثنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على التوقيت الذي أثارت فيه الحكومة موضوع ترسيم الحدود مع إيران، معتبرة إنه مناسب لفتح الملف مرة أخرى مع طهران. وقالت مقررة اللجنة النائبة إقبال الماضي إن العراق يتوقع تجاوبا إيرانيا مع ملف ترسيم الحدود المشتركة من جديد، لا سيما بخصوص شط العرب، لكنها استبعدت تكرار الخطوة مع دول الجوار لا سيما الكويت لعدم استقرار العلاقة بين الجانبين حسب قولها.
ملف حدود، فأعتقد أنه الوقت مناسب، لأن إذا فتحت الملفات ليش إحنا يعني ملفين غلق؟ لا، على موتلتي المشكلة نهائيا، أكو مشكلتين دول الجوار، خلال مشكلتين إذا حليناها فإحنا خير على خير. فأنا أيد أنه رئيس الوزراء أنطى السيد جعفري صلاحية تكون هناك فتح هذا الملف، وخاصة في هذا الظروف تحت جواب كان موقف إيجابي من الجمهور الإيراني الإسلامي في الوقت هذا.
هذا الملف سينسحب على ملفات أخرى، لا سيما الحدود المشتركة بين العراق والكويت.
بالنسبة لوضعنا مع الكويت الآن، بنوع من التهدئة، العراق عليه ديون سابقة، ملف هذا يتأجل على السنوات القادمة أفضل من يفتحه.
أما أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري، فقد توقع أن تتركز حوارات الجانبين العراقي والإيراني حول شط العرب وتغيير خط التالوك، مضيفا أن المباحثات من الصعوبة أن تحسم بسرعة بين بغداد وطهران.
هناك الكثير من المحاور المشتركة بين العراق وإيران، لكن يبدو أن المحور الأكثر أهمية هو محور شط العرب، حيث التالوك الذي تغير موقعه على مدى السنين. يبدو أن هذا التوقيت لربما جاء لسياق العمل بين دولتين، أما من ناحية النتائج لا نتوقعها أن تحسم سريعا ولا لصالح أي من الدولتين. ليست هنالك تلك المشاكل الكبيرة، إلا بعض نقاط الترسيم وبعض القضايا المتعلقة بالتالوك. سوف نجد تجاوبا واضحا سيما مع إيران، التي تحاول دائما أن تظهر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أنها متجاوبة مع الحكومة العراقية.
وكان العراق وإيران قد وقعا في عام 1975 ما تعرف باتفاقية الجزائر، التي رسمت وفقها الحدود بين البلدين، وشهدت تنازل العراق عن نصف شط العرب لصالح إيران. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، شكا مواطنون في كركوك من شحة الطاقة الكهربائية، وأعربوا عن استغرابهم من تكرر هذه الحالة على مدى سنوات. نهاد البياتي والتفاصيل.
أعرب مواطنون في كركوك عن امتعاضهم من ازدياد ساعات قطع التيار الكهربائي مع انخفاض درجات الحرارة، معربين عن استغرابهم من عدم حل هذه المعضلة التي تتجدد كل عام مع تغير درجات الحرارة.
لأن خصوصا هالفترة الأخيرة، خصوصا هالأحداث اللي صارت، الكهرباء كانت تنقطع بشكل رئيسي كلش، وخصوصا فترة الصبح. يعني حتى احنا قمنا نخاف ونقول بس لا داعي استطاع الكهرباء، بعد ما راح ينطينا كهرباء، فدي صار رعب بالناس يعني صراحة.
ماكو استقرار بالكهرباء، يوم تلقى الكهرباء كلش زين، يوم تلقى الكهرباء صفر. يعني اكو مناطق تشوف تسألهم يا ابوي كل كهرباء كلش زين، اكو مناطق تروح مناطق الجنوبية كل كهرباء مو زين. يعني ما أدري العتب الحكومة لو على الموظفين، ماكو توزيع كهرباء بالعدالة.
مدير توزيع كهرباء كركوك يالتشين مهدي أكد أن مقدار استخدام الكهرباء ارتفع بشكل كبير ولا يتناسب مع الكميات المنتجة من محطات كركوك، التي تعتمد البعض منها على الغاز الذي تم إيقافه لأيام بسبب المعارك الدائرة غرب المدينة.
أهم من الأسباب صراحة هي الكم الهائل من العدد الكبير من النازحين اللي توافدوا إلى محافظة كركوك من محافظات صلاح الدين ونينوى، أدت إلى يعني صراحة زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية في المحافظة. احنا متوقعين حمل الاستهلاك للمحافظة خلال الشهرين، واحنا بدينا في الحمل الشتوي بحدود ما بين 1100 إلى 1200 ميجاوات.
وكيل مدير عام شركة غاز الشمال عبد الرحيم منصور أكد أن انتاج الغاز مستمر، ويتم تجهيز جميع المنشآت الحيوية في كركوك والأقليم.
طالما شركة غاز الشمال عاملة، فإن تجهيز الغاز الجاف والسائل لمحطات الكهرباء ولأهالي الكركوك والإقليم وجزء من المحافظات الأخرى في العراق سيستمر التجهيز، وإن شاء الله ماكو أي انقطاع.
عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين أشار إلى أن النظام السابق قد وضع جميع المنشآت الحيوية في غرب كركوك، والتي أصبحت اليوم مناطق تماس مع داعش.
لا يوجد هناك أي منشأة صناعية، لا في جنوب ولا في شمال ولا في شرق محافظة كركوك، كانت هذه السياسة. الآن هذه المناطق سقطت بأيدي قوى داعش أو قريبة منها قوى داعش الإرهابية، ولذلك أصبحنا تحت رحمة هذه العصابات، وبالتأكيد هذا سينعكس سلبا على عمل تلك المنشآت، وهناك تخوف كبير.
ويبدو أن المسؤولين في كركوك لا يستطيعون قطع الكهرباء عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، حيث أن جميع خطوط الناقلة الرئيسية تمر بتلك المناطق ثم تعود إلى كركوك. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يمكنكم متابعة برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى إمضاء ربع الساعة الأخير من هذه الساعة مع برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة ونحن على أبواب توديع العام 2014، ونزولا عند رغبة بعض السادة المستمعين الذين عادوا بالذاكرة الحلوة إلى أيام الخير، أيام النعيم والأمان، أيام العصر الذهبي لدور بغداد السينمائية المتمركزة على طول شارع الرشيد، نزولا من تفرع محطة باصات الأمانة المركزية بالباب الشرقي، حيث نلتقي بسينما روكسي بصالتها الشتوية الفخمة وصالتها الصيفية والتي اشتهرت بالأفلام الأجنبية، وعلى ما أذكر منها الفيلم العملاق والطويل بفصوله الثلاثين ذهب مع الريح لكلارك جيبل وفيفيان لي. ونستمر مستمعي الكرام نزولا من روكسي إلى الزوراء التي اشتهرت بأفلام المغامرات، ومنها الهندية للبطلة الخارقة تشابكوالي، وأشهر هذه الأفلام ما سمي آنذاك بأم اللبن. كما اشتهرت الزوراء بعرض المسلسلات التلفزيونية الأمريكية الطويلة ذات 30 فصل مثل فلاش جوردن، حيث كنا نسمي إمبراطور الكون مينغ الممثل تشارلز ميدلتون المعادي للبطل أو الولد فلاش جوردن بالملك كالا. وهنا نستمع لموسيقى الفيلم المسلسل إلى جانب تهديد الملك كالا لرفيقة فلاش وأوامره لابنته.
Husband, Prince Baron, chose to ally yourself with the Earth Men, you became my enemies and must take the consequences.
You two shall pay for this when Prince Baron and Flash Gordon.
Yes, Sultan. Sonia.
Your Majesty.
You have done well and will be rewarded.
كما عرضت الزوراء مسلسلات تلفزيونية أمريكية أخرى تم الربط بينهما مثل الملك الطائر ثم مملكة تحت البحر والخفاش والرجل الحديدي. ومن الجدير بالذكر أن الأفلام الحديثة بما في ذلك مسلسلات الكون الستار تريك أنتجت على غرار هذه المسلسلات القديمة. ومن الزوراء إلى الوطني أمام أول متجر فخم للتسوق في الشرق الأوسط أوروزديباك والتي سنركز عليها فيما بعد، وكذلك جارتها سينما الرشيد الشتوي والصيف. ونمر بما سمي بالمعرضاني نحو مفترق اليسار صعودا إلى جسر الملك فيصل وسينما فيصل الصيفي التي اشتهرت بفيلم حسناء السويد إنغريد بيرغمان دائما في قلبي وبعدها ريجنت الشتوي. ونعود إلى الاتجاه المعاكس مفترق اليمين الرابط حتى لقاء شارع غازي المحاذي فساحة الوصي وسينما الفردوس. ولابد أن نعود إلى حيث بدأنا بالمحطة المركزية لباصات الأمانة لنلتقي بسينما غازي الصيفي وسط الحديقة الجميلة ومرطبات الدوندرما والشهيرة منها الجيمرلي، ومن ثم إلى اليمين بداية شارع غازي حيث مجمع دور السينما على الجانبين من غازي الشتوي الفخمة، وعلى الجانب الآخر ميامي وتاج والنجوم وديانا الصيفي والشتوي التي اشتهرت بفيلم أنا والبيضة لكلوديت كولبرت. إلا أننا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشير لابتكار أصحاب سينما شهرزاد الصيف الحديثة بالبتاوين، حيث كان أول عرض للفيلم الشهير صراع تحت الشمس لغريغوري بيك وجينيفر جونز. أما الابتكار فكان أن قبل بداية الفيلم اعتلى المسرح أمام الشاشة الجوق الموسيقي والمغنية الأجنبية الراقصة ليقدم أغنية بيرهابس الشهيرة.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps. perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. Please don't tell me. Perhaps, 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 perhaps.
وقبل أن نودعكم بعناية الله هذه أغنية كردستاني الجميلة.
لكردستاني يمن فايا دا كان ياويتهم لا تشتيني وا أكاروي نقمي سرابو خومي لگورستانی من فایدا کنیا و نیتوم ندی سنی و بگر نکمی سرابو خونم ورانی عمرم با تو سری و روشگار روشگاری من فا وکو من آلیم کاروی حالی هینام روحی حلوه دام ماتا حتایا لنیو شکازی باوشتا تیما لنیو شکازی باوشتا تیما دایجیار روشگار روشگاری من فا وکو من
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.